رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم من الطيبين الطاهرين وعلينا وعليهم أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في التعليق على كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين، مع الحديث الرابع في أبواب حسن الخلق من هذا الكتاب العظيم. يقول يحيى بن يحيى الليثي: قال مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وأنا معه بالبيت. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بئس ابن العشيرة، ثم أذن له. قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام معه. فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، القائلة هنا عائشة، قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. هذا الحديث أيها المؤمنون أصل عظيم من أصول الآداب والتعامل مع المخالفين ومع الجفاة ومع الخاطئين، وقد أحسن الإمام مالك بإخراج هذا الحديث في موطئه. تخريج هذا الحديث: روى مالك هذا الحديث في موطئه بلاغا. ما معنى البلاغ؟ يعني أنه علقه عن عائشة رضي الله عنها بقوله: بلغنا. وهذا أحد أنواع الأحاديث المعلقة، والحديث موصول من جهة أخرى وأسانيده معروفة، والإمام مالك معروف بالإكثار من بلاغات الأحاديث والروايات في موطئه. الحديث صحيح مسند، قد رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. فالإمام مالك يحفظ الإسناد لكنه قد يرسله، قد يعلقه، وهذا من منهج الإمام مالك رحمة الله عليه. فالحديث صحيح لا غبار عليه. تراجم رواة هذا الحديث مالك، وقد سبق معنا، وهو مالك بن أنس دار الهجرة، إمام دار الهجرة، علقه عن عائشة وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، هي راوية هذا الحديث. نكت ولطائف في الإسناد. أول لطيفة نستفيدها من قول الراوي: بلغه عن عائشة. البلاغ هو ما يرويه المحدث عمن لم يدركه بقوله: بلغني أو بلغنا. وبلاغات مالك في الموطأ كثيرة، وقد وصلها ابن عبد البر وابن الصلاح، فوجدوها موصولة، خلا أربعة أحاديث لم يجدوا لها يعني أسانيد تصلها. والبلاغ هو نوع من أنواع الحديث المعلق، والحديث المعلق من أقسام الضعيف، إلا أن يوجد مسندا من طريق آخر. وأحاديث مالك وبلاغاته في الموطأ قد وصلها أهل العلم رحمة الله عليهم. أما الآن الكلام على متن هذا الحديث. المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن رجلا من جفاة الأعراب المعروفين بسوء الخلق طلب الإذن بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بسوء حين قال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل لاطفه النبي عليه الصلاة والسلام وضحك في وجهه، فسألت عائشة رضي الله عنها وهي متعجبة عن هذا التغاير في المواقف، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك دفعا للمفسدة وجلبا للمصلحة، اتقاء لشر هذا الرجل ودعوة له حتى يحسن من خلقه. قولها رضي الله عنها: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى كلمة استأذن أي طلب الإذن، من استفعل طلب الفعل. رجل هكذا ورد مبهما في الرواية في موطأ الإمام مالك. من يكون هذا الرجل؟ تكلم أهل العلم العالمون بموطأ الإمام مالك فقالوا كما قال عبد الملك بن حبيب الأندلسي، قال: هذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري، وهذا كان من جفاة الأعراب، وقيل كان كافرا فأسلم ثم ارتد ثم أعاد المهم أنه رجل من جفاة الأعراب من ضعيفي الإيمان، هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا الرجل هو المخرمة بن نوفل الزهري والد المسور، والقول الأول هو الأصوب لأن المخرمة كان صحابيا جليلا لا يليق به أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول. فالصحيح أنه عيينة بن حصن الفزاري، وكان أحمقا مطاعا في قومه، أي رجل أخلاقه سيئة وكان يعرف بالحمق، ولكنه سبحان الله مطاع في قومه. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ماذا؟ من سوء خلقه. قولها: فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بئس ابن العشيرة ثم أذن له. العشيرة، عشيرة الرجل، هم قومه وجماعته، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بابن العشيرة لأنه كان مطاعا في قومه، بالرغم من أنه لا يستحق أن يكون مقدما في قومه لحمقه وسوء خلقه، لكن سبحان الله كان عرابيا جافيا وكان قومه يطيعونه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك أن يبين حال الرجل ليعرف، هو أراد أن ينصح عائشة ويبين لها أن هذا الرجل بئس ابن العشيرة لما فيه من الأخلاق السيئة. ليس مقصود النبي عليه الصلاة والسلام التشفي والغيبة، لا، مقصوده النصيحة والبيان، وقد أمر عليه الصلاة والسلام ببيان هذه الأمور لأمته. قولها رضي الله عنها: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام معه. لم أنشب بمعنى لم أمكث، يعني لم أمكث كثيرا حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك معه، أي يلاطفه ويبتسم في وجهه، وكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما. قولها: فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت فيه ثم لن تنشب أن ضحكت معه. عائشة رضي الله عنها لم تتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استفسرت معه، وهكذا يجب علينا نحن إذا أشكل علينا شيء وإذا أشكل علينا حديثان نرجو التوفيق فيما بينهما. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل ذلك ولماذا غاير بين قوله وبين ما يضمره. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره، أي إن من أكثر الناس شرا وسوءا. وفي رواية البخاري: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء لفحشه وشره وخوفا من إذايته. هذا يدلك على أن إداية الناس من أسباب الوضع يوم القيامة. هذا يدلك على أن سوء الخلق هو من شر الأعمال التي يخشى عليها من وضاعة المنزلة يوم القيامة. فإياك يا عبد الله وسوء الخلق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذا الرجل بأنه ماذا؟ بأنه ابن أو بئس ابن العشيرة. نكت ولطائف من متن الحديث. قوله استأذن رجل، أو قول عائشة استأذن رجل، كلمة رجل هنا عند أهل الحديث تسمى بالمبهم، والمبهم هو ما أغفل ذكره في المتن أو الإسناد سواء من الرجال أو من النساء. جاء رجل، جاءت امرأة، هذه كلمة رجل وامرأة مبهمة لا ندري من هذا، وقد اعتنى العلماء بمبهمات الأسانيد والمتون. وأما الراوي المهمل هو أن يقول مثلا جاء سعد ولا ندري من هذا سعد، هل هو سعد بن عبادة أم سعد بن معاذ مثلا. فإذا قيل جاء رجل فهذا مبهم، وإذا قيل جاء سعد جاء عمر فهذا مهمل. فهذا هو الفرق بين المبهم والمهمل، وهذا من اصطلاحات المحدثين. قال الحافظ ابن حجر: الراوي إذا لم يسم كرجل يسمى مبهما، وإذا ذكر مع عدم تمييزه فهو المهمل. أقول مثلا دخل سفيان، من هو سفيان؟ هل هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة؟ هذا مهمل. أما إذا قال جاء رجل فهذا مبهم ينبغي أن يعين، وقد اعتنى أهل العلم وألفوا كتبا في مبهمات القرآن وفي مبهمات الحديث النبوي. الفائدة الثانية والنكتة الثانية من هذا الحديث: استدل نقاد الحديث أهل الاختصاص بهذا الحديث على مشروعية الجرح والتعديل الذي الغرض منه تمييز صحيح الحديث من ضعيفه، وليس ذلك من الغيبة في شيء. نعم، العلماء قديما تكلموا في الصالحين في الرواة، يقولون فلان ضعيف في الحديث، فلان في حفظه شيء، وهؤلاء من الصالحين. فأنكر عليه في عصرهم بعض الناس، قال لهم: تتكلمون في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة وقال أحدهم لعبد الرحمن بن مهدي: أما تخشى الله، أو ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى الله أن يكون هؤلاء خصماؤك يوم القيامة؟ ماذا قال عبد يحيى بن سعيد القطان؟ قال: لا، أن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة خير من أن يكون خصمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لماذا لم تذب الكذب عن حديثي؟ فكلام العلماء في جرح الرواة إنما هو من باب صيانة الدين، لذلك يقولون فلان عابد لكنه لا يصلح في الحديث، هذا ليس من الغيبة، وإنما هو من بيان الحال. كرجل يأتيك يستشيرك مثلا في الزواج، فينبغي عليه أن تصدقه القول إذا كانت هذه المرأة لا تليق له، وهكذا العكس، امرأة تريد الزواج تستشيرك في ذلك الرجل، وهذا الرجل زاهد عابد لكن لا يصلح للزواج، فينبغي عليك أن تقول الحق، لأن هذا من باب النصيحة وليس من باب الغيبة، ومن حق المسلم على المسلم أن ينصحه إذا استنصحه، كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. هذا الحديث جمع صنوفا من الآداب في التعامل مع المخالفين، حتى قال الإمام الخطابي شارح الحديث: يجمع هذا الحديث علما وأدبا. الفائدة الأولى فيه أن الاستئذان قبل الدخول إلى البيوت سنة مشهورة وأدب معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأدب هو تطبيق عملي لأمر القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فتأدب بهذا الأدب النبوي يا عبد الله، اطرق الباب قبل الدخول، استأذن، قل السلام عليكم. بعض الناس سبحان الله يفرط في هذا الأمر فيقع في الحرج ويوقع الناس في الحرج، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فمن آداب المسلم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى أن يستأذن قبل الدخول، خاصة إذا كان المكان هو مكان خلوة، وأن لا يفتح الأبواب هكذا ويدخل على الناس من غير استئذان. انظروا هذا الرجل استأذن على رسول الله، فالأمر مشاع في عهد الصحابة رضي الله عنهم. فإذا الثانية فيه جواز اغتياب أهل الفساد والريب الذين شرهم وأذاهم للناس ظاهر، فهذا الرجل أعلن بخلقه البذيء السيء وفضح نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. قال ابن بطال: هذا حديث فيه أصل، أو هذا الحديث أصل في جواز اغتياب أهل الفساد. بعض الناس يتورع في أشياء لا ورع فيها، طفل صغير، شاب رأيته مع أحد جيراننا وأنا أعلم أن هذا الشاب يروج المخدرات، يتعاطى المخدرات، يا أخي انصح قل له لا تصاحب فلانا فإنه يتعاطى المخدرات، هذه ليس من الغيبة، وترك ذلك ليس من الورع، لأنك في مقام النصح، ولأنك تستبيح الكلام في ذلك الرجل صيانة لإخواننا. فبعض أحيان نتكلم في بعض الناس صيانة للدين وليس تشفيا وليس من الغيبة. فيه من الفوائد كذلك استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لخلق المدارات. ما هي المدارات؟ هي لين الجانب للرجل ولو كان هذا الرجل سيئا، هذه تسمى مدارات، أن تتعامل بالحسنى مع رجل سيء الخلق، هذه المدارات هي التي تجعلنا نعيش في سعادة، والمدارات محمودة في ديننا. قال بعض الشعراء: ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. فالمدارات محمودة في ديننا، والذي ليس بمحمود هي المداهنة. والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات هي بذل الدنيا من أجل مصلحة الدين، أما المداهنة فهي بذل الدين من أجل مصلحة الدنيا. يأتيني رجل فاسق فاجر، أنبسط معه، أقدم له شيئا، أشتري له شيئا، هذه مدارات، أريد أن أدعوه، فأنا بدلت شيئا من الدنيا لتصليح أو لتحصيل مصلحة الآخرة. أما المداهنة المذمومة هي أن تبذل دينك من أجل الدنيا، كمن يذهب عند الأغنياء وعند السلاطين يوافقهم على ما هم عليه من الباطل من أجل تحصيل الدنيا، هذه المداهنة المذمومة. فنعوذ بالله من المداهنة التي نهى عنها العلماء رحمة الله عليهم. جاء عن عبد الدرداء كما علقه البخاري في صحيحه قال: إننا لنكشر، أي نضحك وندرس، نبرز أسناننا في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. نعم، هذا ليس من النفاق ولكن من باب المعاملة والمحافظة على اللياقة الجماعية. فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يواجه هذا الرجل بعيوبه، بل نصح زوجته بعدم الاقتراب منه لأنه سيء الخلق ولاطفه. نعم أيها الأحباب، بعض الناس يواجه الناس بعيوبهم ويقول لك أنا أقول الحق ولا أخشى لومة لائم. لا يا أخي، هذا سوء خلق. أرجل الغضب لا تصارحه في وجهه، أرجل فيه كذا وكذا، انصحه بالتي هي أحسن، لا تواجهه بعيوبه، لأنك إذا واجهته بعيوبه سيغضب وسيفر وينفر منك. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له، لم يقل له أنت من أخص أبناء عشيرتك، لا، ألان له الكلام. لماذا؟ يريد ملاطفته. كذلك نحن يا إخواننا، لا نقول للسيء أنت سيء، نقول له حاول، نقول له فيك خير، حتى لو كان شره غالب على خير نقول لكم فيك خير يا أخي. أما بعض الناس يقول لك أنا أقولها ولا أخاف، ليست قضية خوف. النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف من هذا الرجل، وإنما لاطفه. وهذا يا إخواننا من الآداب النبوية العظيمة. فيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك مع جميع الناس، وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما. بعض الناس اليوم لا يضحك، كيف تدعو الناس إلى دينك وأنت لا تضحك؟ جرير عبد الله البجلي يقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت إلا وتبسم في وجهي. والله يا إخوانا، بسمة فقط نكسب بها القلوب وندخل بها السرور على كثير من. ابتسم يا عبد الله، ابتسم، فإن ابتسامتك دعوة إلى الله، دعوة إلى دينك، إلى استقامتك. أما هذا العبوس الذي نراه في بعض الناس ليس من دين الله في شيء، وليس من الشدة من الدين، بل هو بدعة في دين الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بشوشا. فيه تنبيه وتعليم للأمة في أداب الاجتماع بالضيف، وأن الضيف لا ينبغي أن نزجره أو أن نواجهه بما يكره، إنما يعني نقول له الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر. أيها الأحباب، حديث عظيم، حديث ائذن له بئس أخو العشيرة، يعلمنا كيف نتعامل مع أناس لا نحبهم بسبب ماذا؟ سوء أخلاقهم. هؤلاء عندهم معاملة خاصة، وهي إظهار لين الجانب مع النصيحة والتحذير إذا كان هؤلاء يضرون المجتمع. هذا نطبقه في حياتنا المعاصرة مع المخالفين، مع سيء الخلق، مع الكافرين، مع الفاجرين. نفتح لهم باب الرحمة، وفي الوقت نفسه نحاول أن نتقي شرهم. بهذه الطريقة نحصل الخير ونستدفع الشر ونحافظ على جماعة المسلمين. كل ذلك من أين أخذناه؟ أخذناه من فعل المربي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أصول التربية وأصول المعاملة مع جميع الناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، أن يوفقنا للعمل بنصائح نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.